إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قلب موصول بعرش الرحمن هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك إن القلب هو الملك الذي إذا صلح صلحت رعيته كلها وإذا فسد فسدت رعيته كلها ولذا قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقد أمرنا الله عز وجل أن نحقق العبودية كاملة لله فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووعدنا على تحقيق تلك العبودية بالرحمة والمغفرة بل وبمحبته جل وعلا فانقسمت قلوب العباد إلى قسمين لا ثالث لهما فهناك قلب موصول بعرش الرحمن يطوف حول العرش بل ويسجد لرب العرش جل جلاله كما قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وهناك قلب يطوف حول حطام الدنيا الزائل فهو يرتع في الشهوات والشبهات ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا والعبد مجبول على حب الأجر والمثوبة لا يعمل عملا إلا وينتظر الأجر والجزاء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتاجر مع أمته أبدا ولا مع أصحابه إلا بالجنة من يحفر بئر رومة وله الجنة من يجهز جيش العسرة وله الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة ولذا كما جاء في البخاري أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت صبيا صغيرا لها وقالت يا رسول الله ألهذا حج هل يصلح أن هذا الصبي حج قال أجل ولك الأجر مع أن المرأة ما سألت النبي عن الأجر لكن النبي رأى أنه إن أخبرها أن لها أجرا على حج هذا الصبي فإن ذلك سيكون حاديا لها لكي تحرص على أن تذهب به إلى الحج بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا في كل ذات كبد رطبة أجر وكما عند البخاري يخبر الحبيب النبي أن امرأة سقت كلبا وهذه المرأة بغي سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة وقال جل وعلا كما في الصحيحين في الحديث القدسي قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ذلك لماذا؟ لأننا كما قلنا أن العبد مجبول على حب الأجر والمثوبة فلو علم العبد أنه يعبد بلا أجر ولا ثواب فإن ذلك سيجعل همته تفطر شيئا فشيئا أما إن علم أن الله عز وجل يكزل له العطاء في الدارين فإن ذلك يكون حاديا له لأن يجتهد في طاعة الله جل وعلا ولذلك فإن أعظم نعمة وإن أجل منا امتن الله عز وجل بها على عباده بعد الإسلام ألا وهي محبة الله لعباده فقد وعد الله عز وجل كل من حقق العبودية وعاش على طاعة سيد البرية صلى الله عليه وسلم وعده بمحبته بل وليس ذلك فحسب بل وعده بأن يلقي محبته في قلوب أهل السماوات والأرض
قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق سواء كانوا في السماوات أو في الأرض. فأما عن إلقاء محبة العبد في أهل السماوات فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا ويسميك فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل على ملائكة السماوات السبع: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن الله عز وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله جل وعلا، فيقول تعالى لجبريل عليه السلام: يا جبريل إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي برضائي، فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، أي الذي يسعى لمرضاة الله. وتقول حملة العرش: رحمة الله على فلان. وتقول ملائكة السماوات السبع: رحمة الله على فلان. ثم تتنزل عليه الرحمة في الأرض. تأمل هذا. فكم عدد الملائكة الذين يدعون لك بالرحمة؟ تأمل معي ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليدخل البيت المعمور. وما هو البيت المعمور؟ كعبة أهل السماء السابعة، كما قال ابن عباس: فالبيت المعمور كعبة أهل السماء السابعة، لو خر من السماء لسقط فوق الكعبة الأرضية. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، منذ أن خلق الله الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم يدخل 70,000 ويخرجون فلا يرجعون مرة أخرى، اليوم الثاني 70,000 غيرهم، اليوم الثالث إلى قيام الساعة. فكم عدد ملائكة السماء السابعة فقط؟ لا تستطيع أن تحصي. فما ظنك بعدد ملائكة السماوات السبع؟ كما جاء عند الترمذي بإسناد الحسن، تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أي أنت وعانت، أطت السماء وحق لها أن طأت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله. تأمل معي. فكل هؤلاء يدعون لك بالرحمة والمغفرة بسبب أنك تسعى لمرضاة الله عز وجل. بل والله إن الله عز وجل لو أحبك فلن يعذبك أبدا، فقد قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: والله لا يعذب الله حبيبه أبدا. وفي رواية: والله لا يلقي الله حبيبه في النار أبدا. أجل، لو أحبك الله لنلت كل شيء. ولذا قال أحد السلف: فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. بل لا يكتفي الحق جل وعلا بذلك فحسب، بل إنه يلقي محبتك على الأرض، فكل ما على الأرض ومن على الأرض يحبونك حبا يليق بجلال الله جل وعلا. تأمل معي، حتى الجماد يحبك. في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه يوما من أمام جبل أحد، فأشار النبي إلى الجبل وقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. وهل الجبل يشعر؟ أجل، أما قال جل وعلا للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ أما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ أما قال جل وعلا: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير؟ إذن فكل الكون يسبح بحمد الله جل وعلا، الكون كله يعرف ربه، بل ويعبد ربه. بل وفي يوم من الأيام يصعد النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه على جبل أحد، فيهتز الجبل فرحا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشير النبي إلى الجبل ويقول: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فيثبت الجبل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن عبدا من عباد الله قام بحق الله جل وعلا وحمل أمانة الدين وقدم للإسلام النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وعند موت هذا العبد ألا وهو سعد بن معاذ يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تأمل معي. بل وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد يوما فيخطب على جزع من نخل مقطوع، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال: أجل. فأمرت ابنها فصنع منبرا، فجيء بالمنبر فصعد عليه النبي في الجمعة التي تليها، فلما قام النبي وصعد على المنبر حن الجزع، أي بكى جماد من الخشب، بكى لفراق النبي. فلما بكى أو حن، نزل النبي فالتزم الجزع، أي احتضن الجزع، فسكن الجزع. وفي رواية أن النبي أصر له بكلمة، قال: إن شئت غرست، يعني نغرسك أمام المسجد، فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. ورواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لو لم ألتزم الجزع، أي لو لم أحتضن الجزع، لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. وكلكم يعلم كيف سخر الله عز وجل الكون كله للنبي وأصحابه. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما فر الفرس بسفنهم عبر نهر دجلة، ماذا قال سعد بن أبي وقاص ومعه 10,000 موحد؟ قال: يا قوم، إني عزمت على أمر. قالوا: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال: عزمت على أن أعبر النهر بالخيل. قالوا: ونحن معك إن شاء الله. ويعبر سعد بن أبي وقاص بالخيل على النهر، والكل يعبر خلفه، وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما وصلوا إلى الشاطئ الآخر قال سعد بن أبي وقاص: والله لو كان فينا رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا. الكل عنده يقين في الله، بل هذا يوشع بن نون النبي الخليفة الذي جاء بعد موسى عليه السلام وأراد أن يفتح بيت المقدس، وكان ذلك في يوم الجمعة. فلما استعصت عليه المدينة ماذا قال؟ نظر إلى الشمس فوجدها قد تضيفت للغروب، أو شكت أن تغرب، وهم لا يقاتلون بالليل، واليوم التالي يوم السبت، وهم لا يفعلون شيئا في يوم السبت. فماذا أصنع؟ علم أن الكون كله عابد لله، فنظر إلى الشمس وقال: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين متتاليين حتى فتح بيت المقدس. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. أجل والله. فكل الكون مطيع لله، ولو أحس الكون بطاعتك لله لأطاعك بطاعتك لله جل وعلا. ولذلك سخر الله لك حتى حب الجماد وحتى حب الدواب. تأمل معي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ما من فرس عربي إلا ويؤذن له عند كل فجر بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إلي. تخيل فرس العربي مصداقا لقول الحبيب النبي يقول هذا الدعاء مرتين عند كل صلاة فجر: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إلي. أجل والله. وتحضرنا هنا قصة لوفاء الخيل، وهي قصة الرجل الأعرابي الذي كان يسمى الزعتري. هذا الرجل كان يحنو على كل الدواب، كان صاحب قلب رحيم. ففي يوم من الأيام أخذ عنده فرسا وكان يناوله أبهى وأجمل الطعام، فكان يخلط له الشعير بالسكر، فأحبه الفرس حبا جمل. فمرض الرجل هذا الزعتري، مرض مرضا شديدا، فامتنع الفرس عن الطعام، امتنع عن الطعام والشراب. ولما مات الرجل أي الزعتري أخذه الناس ليدفنونه في قبره، فوصل معهم الفرس إلى حفير القبر أو إلى حافة القبر، فنظر إلى صاحبه وهو يدفن، وعلى مرأى ومسمع من الناس قام الفرس وصعد على تبة عالية من فوق الجبل وألقى بنفسه من فوق الجبل حبا لصاحبه. أجل والله. فسبحان من رزق تلك الدواب الإحساس والحب يوم أن افتقده كثير من أبناء بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الأخ الموحد، يا من حققت العبودية لله جل وعلا، أبشر بكل خير، فإن من حب الله عز وجل لك أن خلق أباك آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن تسجد له، بل وطرد إبليس من الجنة لأنه أبى أن يسجد لأبيك. ومن حبه لك جل وعلا أن خلق 100 رحمة، فأنزل في الكون كله رحمة واحدة نتراحم بها، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه، فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 100 رحمة. تخيل، حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستشمله، من سعة رحمة الله جل وعلا، بل من حب الحق جل وعلا لك أن جعل الحسنة 10 أمثالها، وجعل الحسنة أيضا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة منة وتفضلا منه جل وعلا، وجعل السيئة بسيئة مثلها، وإن تبت فإن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل من حب الله جل وعلا لك أيها العبد الموحد، من حبه لك أنك إذا تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الرب العلي جل وعلا قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله، ومن الذي يحتاج لمن؟ أنت الذي تحتاج إلى الله عز وجل، والله غني عن عبادتنا، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، كما في صحيح مسلم أن الله جل وعلا قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وعلى الرغم من ذلك، من حب الله جل وعلا يسر لك كل الخير سبحانه وتعالى. وانظر لما أحب الله عز وجل خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما ألقي إبراهيم في النار، فمن شدة حب العزيز الغفار لخليل الرحمن قال جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلو كانت بردا لمات، ولو كانت محرقة لمات، لكن الله أمر النار أن تكون بردا وسلاما. وفي بعض الإسرائيليات أن الناس في الأرض جميعا لم ينتفعوا بالنار في ذلك اليوم، لأن النار ظنت أن الأمر جاء من الواحد القهار لكل نار على وجه الأرض، فكانت النار في الأرض كلها بردا وسلاما. وانظر لما أحب الله نبيه موسى عليه السلام، ماذا صنع موسى عليه السلام؟ فرعون يريد قتله في كل لحظة، لأنه يعلم أن هلاك ملكه على يد صبي صغير من بني إسرائيل، فكان يأمر بقتل الذكور جميعا. وفي العام الذي عفى فيه فرعون عن القتل ولد هارون أخو موسى، وفي العام الذي أمر فيه بالقتل ولد موسى عليه السلام. وفي هذا الجو المشحون البئيس يأمر الله عز وجل أم موسى أن تضعه في تابوت وأن تلقيه في النهر، ويصل التابوت إلى قصر فرعون فيأخذه الحراس ويدخلون به على امرأة فرعون، فأول ما رأته قالت: قرة عين لي ولك. وقرة العين هو أجمل شيء تستقر عليه العين وتحبه، قرة عين لي ولك. لماذا؟ لأن الله قال قبلها جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وفي بعض الإسرائيليات أنه سئل إبليس: هل أحببت أحدا من البشر؟ قال: أجل، أحببت واحدا رغم أنفي. قالوا: من هو؟ قال: موسى. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه أبدا. أجل والله، فلو أحبك الله لصنع معك كل شيء. بل تأمل معي لما أحب الله عز وجل خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وقفت في أعتى وأحلك الظروف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فساندته وآزرته بنفسها وبمالها وبكل ما تملك، فماذا صنع الله بها؟ كما في الحديث الذي رواه البخاري أنه أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها السلام ومني أي ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. لماذا لا صخب فيه ولا نصب؟ لأنها لم تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلو صوته يوما في بيته غضبا عليها، فأراد الله أن يكافئها بألا تسمع صوتا عاليا في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بل ولما أحب الله عز وجل أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه ماذا صنع؟ انظر في الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل أمر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذهب خصيصا لأبي بن كعب، فطرق الباب ففتح أبي الباب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هل لا أخبرتني حتى آتيك؟ قال لا، إن الله أمرني أن آتيك وأن أقرأ عليك سورة البينة. فبكى أبي وقال يا رسول الله الله سماني لك، الله ذكر اسمي، قال أبي بن كعب، قال الله سماك لي. فبكى أبي. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن أبي قال لرسول الله يا رسول الله وقد ذكرت هناك، أنا ذكرت باسمي من فوق سبع سماوات، قال وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي فقال أصحاب النبي يا أبي وهل فرحت بذلك؟ قال ما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل ولما أحب الله عز وجل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وارضاه وهو والد جابر بن عبد الله ماذا صنع؟ انظر لما استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد ما الذي حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم لجابر كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال يا جابر ألا تدري ما فعل الله بأبيك؟ فقال أبي وما فعل الله بأبي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكلم عبدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا وقال يا عبد الله تمن علي اطلب ما تريد. فقال يا رب أتمنى أن أرد إلى الحياة مرة أخرى فأقتل فيك ثم أرد فأقتل فيك لأفوز بأجر الشهادة. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال عبد الله يا رب فأخبر من ورائي، أي أخبر الذين ما زالوا يعيشون حتى الآن وينكثون عن الجهاد أو حتى يجاهدون وهم لا يعلمون هذا الأجر العظيم. فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أجل والله، فلو أحبك الله عز وجل لسخر لك السماوات والأرض ولسخر لك كل شيء. والسؤال الآن الذي قد يسأله كل واحد، كيف أتحصل على محبة الله؟ كيف أتحصل؟ والجواب في عدة نقاط يسيرة. أول أمر طاعتك لله، فإن أطعت الله عز وجل فإن الله سيحبك لا محالة. تأمل معي ما رواه البخاري أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. تأمل معي لتلك الموافقة وأن تبتعد في نفس الوقت عن معصية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر أي من النوافل فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فلا بد أن تبتعد عن معصية الله. وقد أحسن من قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. فأول شيء أن تطيع الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجلا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. فنزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. أجل أجل، فإن أول وأعظم سبب اتباعك طاعتك لله عز وجل. أما عن السبب الثاني فهو التوبة، إن أذبت فتب إلى الله عز وجل. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين. وما قال التائبين؟ التوابين أي كثير التوبة، كلما أذنب تاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. أي طالما أن العبد يتوب كلما أذنب فليعمل ما شاء، طالما أنه لا يستهزئ بالله عز وجل ولا بشرع الله سبحانه وتعالى. فالتوبة أعظم شيء تطهر العبد، التوبة إلى الله عز وجل. تتوب إلى الله كي يكرمك الله عز وجل. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني أي يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بل وفي الصحيحين أيضا أن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأقبل بالراهب 100، وعلى الرغم من ذلك لما أراد أن يتوب إلى الله عز وجل وانطلق إلى أرض الطاعة ومات في منتصف الطريق، يكرم الله هذا العبد بأن يرسل إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه قد جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه ما فعل خيرا قط، فيرسل الله تكرمة له مرة أخرى ملكا في صورة بشر ويقول لهم: أنا أحكم بينكم. قالوا: أجل. قال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أخرى أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر الأرض أن تقاربه وأمر الأخرى أن تباعده، فأمر الكرة الأرضية كلها بكل ما عليها من سهول وأشجار وجبال ووديان، أمر الأرض كلها أن تتحرك تفاعلا مع توبة عبد تاب إلى الله عز وجل. فكيف لو تاب المسلمون جميعا؟ ولماذا لا نتوب؟ والله عز وجل يدعونا إلى التوبة في كل يوم. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم الناس إلى قسمين: تائب وظالم. قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظالم لنفسه، لماذا؟ لأنه ابتعد عن رحمات الله جل وعلا. وكيف لا نتوب والحق جل جلاله يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يتوب علينا، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وينادي على عباده النائمين: من يدعوني فأجيبه. هل استغنى الناس عن الله؟ من يدعوني فأجيبه. الحق جل وعلا يتنزل من على عرشه إلى سمائه الدنيا وينادي علينا: من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من إلى أن يطلع الصبح. فلماذا لا يقوم العبد ويتعرض لرحمات الله جل وعلا؟ تأمل معي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح رحم الله رجلا. من الذي يدعو لك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته. لماذا؟ لأن النبي قال في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت. في رواية أخرى في نفس الرواية ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. في الرواية الأخرى عند أبي داود أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قام أي الزوج والزوجة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هكذا يعلو شأنك ويعلو قدرك ويحبك الحق جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يمنحنا محبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأما عن سائر الأسباب التي تجلب محبة الحق جل وعلا لعبده، فمن بين تلك الأسباب بل ومن أهم تلك الأسباب اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهما حبان، حب من العبد لربه، وهو دليل، ودليل ذلك الحب اتباعك لرسول الله، وثمرة الاتباع ألا وهي محبة الحق جل جلاله لعبده الذي اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن تأمل مع اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عند البخاري أن عمر بن الخطاب بعد موت النبي وموت أبي بكر يأتي عمر إلى بيت الله الحرام، فيذهب إلى الكعبة ويذهب على وجه التحديد إلى الحجر الأسود، فلما أراد أن يقبل الحجر قاطب الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. نعمة الاتباع. عمر عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا صنع؟ كان في رحلة مع أصحابه في سفر بعد موت النبي، وإذا به يأتي في ذلك السفر عند صخرة وينزل برجله اليمنى على صخرة بعينها، ثم يجلس ويتوضأ، ثم يجلس ويتيمم ويصلي ركعتين لله، والصحابة ينظرون إليه في تعجب، فلما انتهى وسلم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا جميعا متبعين لا يبتدعون أبدا في دين الله جل وعلا. لماذا؟ لأن النبي أمرهم بذلك كما عند البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد بسند صحيح وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجل والله، فنحن في أشد حاجة، فنحن في أشد الحاجة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كتب الله النجاة والهدى في الدنيا والآخرة على اتباع رسول الله. قال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. فلن تكون الهداية إلا خلف النبي، بل ولن تدخل الجنة إلا خلف النبي، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع في الجنة. وفي رواية الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة لك أمرت، وفي رواية بك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في أشد الحاجة لأن نتبع رسول الله. فلن تكون النجاة ولن يكون الهدى ولن يكون النعيم إلا خلف سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما عن السبب الرابع لنيل محبة الله جل وعلا، حبك لكتاب الله جل وعلا. جاء في الحديث الذي رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هكذا أورده أبو نعيم وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليه. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. بل وعند البخاري أن النبي أرسل يوما سرية وأمر عليهم رجلا، كان هذا الرجل يصلي بهم دوما وأبدا بسورة الإخلاص قل هو الله أحد فتعجب أصحاب النبي وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عادوا: يا رسول الله، ما كان يصلي بنا إلا بسورة الإخلاص. فقال النبي: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، إن سورة الإخلاص هي صفة الرحمن جل وعلا، وأنا أحب أن أقرأ صفة الرحمن. فقال له صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يحبك لحبك إياها. أجل والله. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: فتش عن قلبك في ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن، وفي حلقات العلم، وفي وقت السحر. فإن وجدت قلبك فأبشر واحمد الله، وإن لم تجد قلبك فابك على قلبك، فإنه لا قلب لك. أجل والله. فالقرآن كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، كما عند مسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أجل، فإن القرآن يتمثل يوم القيامة في صورة رجل، ويأتي ويأخذ بيديك إلى جنة الرحمن، يشفع لك أمام الرحمن جل وعلا، ويقول: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان في العبد. أجل والله. فحبك لكتاب الله يكون حاديا لأن تنال محبة الله عز وجل، لأن القرآن هو كلام الله، ومن أحب أحدا أحب كلامه. فإن أحببت الله أحببت كلامه، وأحبك الله عز وجل لحبك لكلامه سبحانه وتعالى. أما عن السبب الخامس فهو الشوق للقاء الله، أن تكون في شوق شديد. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. وعند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وكان النبي كما عند النسائي بإسناد صحيح يدعو دائما بهذا الدعاء، يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أهل العلم: معنى الآية أن الله كأنه يقول لعباده: أعلم أن منكم من هو في أشد الشوق للقائي، فأبشروا، فإن أجل الله لآت، وإن الموعد قريب. أجل والله. فنحن جميعا في أشد الشوق للقاء المنعم الذي أكرمنا وأنعم علينا بكل النعم. أنت لو جاءك رجل في كل يوم أرسل عليك 100 جنيه لمدة 20 سنة، ألا تشتاق إلى رؤية ذلك الرجل الذي أكرمك؟ أجل والله. ولله المثل الأعلى. فكل تلك النعم التي أسبغها الله علينا ظاهرة وباطنة، ألا تجعلنا في شوق لرؤية من أنعم علينا ومن أكرمنا بتلك النعم؟ أجل والله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. أما عن السبب الذي بعد ذلك لنيل محبة الله جل وعلا، الحب في الله، أن تحب إخوانك المسلمين في الله. قال جل وعلا كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. أجل والله، تحق لك محبة الله جل وعلا. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فإن لم يكن أخوك المؤمن أخا لك تحبه في الله، فمن تحب أيها الأخ الحبيب المبارك؟ من تحب؟ أما عن السبب الذي بعد ذلك لنيل محبة الله جل وعلا، حب الأنصار، حب الأنصار من الصحابة، بل وحب الصحابة أجمعين. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. تخيل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: الأنصار، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: الأنصار من أحبهم أحبه الله، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وأما عن السبب الأخير، والأسباب كثيرة جدا لكن لا نريد الإطالة، وأما عن السبب الأخير لنيل محبة الله جل وعلا، الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله. في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد حسن أنه جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أجل والله، فهل منا أحد يزهد في نيل محبة الله؟ هل بعد كل هذا لا نريد أن يحبنا، يعني يحبنا الله عز وجل؟ الكل يحرص على محبة الله، لكن إن كنت تريد أن تنال محبة الله جل وعلا كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تنال المحبة وتنال المغفرة. وها نحن مقبلون على ليلة رأس السنة، والكل يعلم كم المعاصي والذنوب التي ترتكب على أرض الله جل وعلا في ذلك اليوم. يشارك المسلمون غيرهم في الاحتفال بهذا العيد، فيسارعون عياذا بالله إلى تلك السهرات الحمراء، وإلى شرب الخمور، وإلى محاربة الرب العظيم الغفور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخ الحبيب، احذر من أن ينزل بأس الله وعذابه علينا في تلك الليلة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فاحرص على أن تعيش في طاعة لله حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك، يبيض وجهك في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، ولا تدري متى تموت وعلى أي شيء تموت. فقد تطيع الله عز وجل الدهر كله، ثم ينقلب حالك في آخر أيامك فتكون عياذا بالله من أهل النار. وأختم بهذا الحديث كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية: حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا قيد شبر أو قيد زراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال بخواتيمها. والرواية التي توضح العلة في هذا الحديث الزيادة التي وردت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، أي أنه ما أراد بهذا العمل وجه الله، وإنما أراد الرياء والسمعة عياذا بالله، فيقلب الله قلبه قبل موته ويموت على تلك المعصية، ومن مات على شيء بعث عليه. فاحرص أيها الأخ الحبيب، واحرص أيها الوالد الكريم، واحرصي أيتها الأخت المباركة على أن تملأوا حياتكم كلها طاعة لله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا جميعا بمحبته. اللهم إنا نسألك محبته، اللهم إنا نسألك محبتك، اللهم أكرمنا جميعا بنيل محبتك، اللهم أغدق علينا الفوز بمحبتك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا
واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في الشيشان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود. زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين، أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين. اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.